بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المجلس الثاني من مجالس حتى لا تشقى، وقفات مع سورة طه. كنا ابتدينا في المجلس السابق نتكلم عن أن القرآن، إزاي أن القرآن بيفتح لنا الأبواب من باب أن احنا يعني نعيش بهذا القرآن، وازاي ان احنا ممكن نحل مشاكلنا كلها من خلال القرآن، وازاي ان احنا نبحث عن ما يعني نحتاجه من القرآن. وفي ظل الواقع اللي احنا بنحياه الآن في هذه الحياة من ضغوط ومن احساس بالعناء او بالتعب، قلنا ان سورة طه بتتصدر، يعني تبدأ سورة طه بقول تعالى: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. وان الشقاء هنا ضد السعادة، وان الانسان حتى لا يشقى يبقى يحتاج الى هذا القرآن، ويحتاج الى المعاني اللي موجودة في هذه السورة. بما ان هذه السورة تصدرت بهذا المعنى، اذا هذه السورة ربما نجد فيها من الملامح والوقفات اللي تخلينا نقدر ان احنا نعيش هذه السعادة ولا نشقى في حياتنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في صدر السورة قال أن هذا القرآن، أن هذا القرآن هو مصدر السعادة، وأنه أنزل من تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سبحانه وتعالى في مقدمة الصورة بمجموعة أوصاف، وده اللي احنا اتكلمنا عنها في المجلس السابق. وقلنا انه تخيل ان القرآن اللي انت هتعيش بيه ده هو اللي انزله لك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي خلق وأوجد، الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، أي أنك لن تشقى مع الرحمن الذي سيرحمك، وأنه استوى على عرشه، ملكه مستقر سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى خلق وأوجد وله، فله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يعني له كل ما في السماوات وما في الأرض، فهو خلق وأوجد ويملك ويتصرف سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى له كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ومش بس كده، وما خفي تحت الثرى أيضا. وأن الله سبحانه وتعالى يعلم، ليس فقط أوجد وخلق وملك، لكنه يعلم سبحانه وتعالى كل ما في هذا الكون من السر وأخفى من السر. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يعني له الأسماء الحسنى في كما قلنا في اللقاء السابق. النهاردة هنقف مع وقفة جديدة أو مجلس جديد من مجالس سورة طه. هنبدأ نشوف ربنا سبحانه وتعالى هيقص على سيدنا موسى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قصة سيدنا موسى. وزي ما احنا عارفين ان قصص القرآن، ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر قصة في سورة معينة بسياق معين، انما يريد سبحانه وتعالى في هذا السياق يعني لمحة معينة أو واقع معين. فالسورة بتذكر مع كل القصة، بتذكر مع كل سورة بطريقة مختلفة، بصورة أخرى ربما تكون مختلفة بين الصور وبعضها. فاحنا عايزين نقف النهاردة مع يعني كيف قص الله سبحانه وتعالى قصة سيدنا موسى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة التي يعني أخبره فيها أنه لن يشقى أبدا سبحانه صلى الله عليه وسلم. ف يعني هنبدأ نشوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وهل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى؟ يعني هل يعني يا من تظن، يا من قيل لك أن الشقاء مع هذا القرآن، هل لم تعرف قصة موسى وما فعلته معه؟ وتتصدر الصورة هنا أو قصة سيدنا موسى هنا في الصورة بمشهد من أجمل المشاهد اللي ممكن الإنسان يعيش فيها ويعيش فيها. تخيل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكلم موسى، أن الله سبحانه وتعالى هو اللي هيوعظ موسى، أن الله سبحانه وتعالى هو اللي هينصح موسى، أن الله سبحانه وتعالى هو اللي هيربي موسى، أن الله سبحانه وتعالى سيتكلم مع سيدنا موسى بكلمات أكيد 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 الكلمات ديت إحنا محتاجينها في حياتنا عشان ما نشكاش. أكيد الكلمات ديت الله سبحانه وتعالى أراد واختار وعزم، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختار هذه المعاني في بداية الصورة لشيء عظيم، ولأن المعاني ديت تضم كثير كثير من الضوابط وكثير من التوجيهات التي يعيش معها الإنسان بلا شقاء والتي يعيش معها الإنسان بسعادة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لما يعني حنتخطى بقى: وهل أتك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إزاي إن الإنسان وهو ماشي في الطريق ضال، ما هوش عارف الهدى فين، ما هوش عارف يروح فين، ما هوش عارف أنهي طريق ممكن يمشي فيه، ما هوش عارف إيه الهدى، ما هوش عارف إزاي يمشي ويهتدي في هذا الطريق، فيجد علامة، يجد نار، يجد علامة، فيتتبع هذه العلامة، فيذهب إلى هذه العلامة، فيجد الله سبحانه وتعالى يكلمه. يجد سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى يكلمه. يبقى وده أمر مهم لابد أن احنا نحطه في الاعتبار، إن ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان محتاج إنه يتحرك. مفيش إنسان سيهدى من غير حركة، من غير إنه يتبع سبيل المهتدين، من غير إنه يتبع الطريق، من غير إنه بيبذل، من غير إنه يتحرك الشبر، من غير إنه يتحرك ناحية ربنا سبحانه وتعالى، من غير إنه هو يذهب عشان يدور على الهدى. فالإنسان لو ظل مكانه الهدى لن يأتيه، لكن هو محتاج يتحرك، محتاج يبص على العلامات، محتاج إنه يفكر إزاي إنه هو هيصل لهذا الهدى. فلذلك كانت اللقطة الأولانية في قصة سيدنا موسى إن سيدنا موسى ماشي في الطريق مسافر يبحث عن الهدى، يبحث عن يعني ما يأنس به في هذا الطريق، فهو بيتحرك ويبحث يجد الله سبحانه وتعالى. يقول له سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك، وهنا إني أنا ربك هنا يعني نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، إنه الله سبحانه وتعالى لما بدأ الكلام مع سيدنا موسى تكلم عن الربوبية. فالربوبية أن الله سبحانه وتعالى من سيكلمك هو ربك، ربك الذي سيربيك بالنعمة، ربك الذي يعني خلقك ووجدك ورزقك وهداك وأعانك وحفظك. الله سبحانه وتعالى الذي سيكلمك، الذي يكلمك الآن هو ربك، هو ربك سبحانه وتعالى. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاخلع عليك إنه سبحان الله من أول لحظة، ودي نقطة مهمة يعني زي ما قلنا إن الإنسان عشان يهدى محتاج إنه يتحرك في الطريق، فالإنسان عشان يهدى محتاج إنه هو يأتمر وينتهي بالنواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها. فمن أول لحظة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى، بيقول له فاخلع عليك. يعني برضو سبحان الله يعني أول أمر كده يكون أمر ربما تكون أنت مش فاهم الأمر ده ناتج عن إيه، الأمر ده بسبب إيه، فأنت هتمتثل وخلاص. طالما هو ربي الذي سيربيني، أنه هو ربي سبحانه وتعالى صاحب النعمة، أن الله سبحانه وتعالى صاحب هذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى اللي أنعم علي بكثير من النعم، أكيد الله سبحانه وتعالى ده يريد بي الخير، فأنا أسمع الكلام حتى لو أنا ربما أكون مش فاهم، ربما أكون في أول لحظة مش فاهم. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وده يعني العلماء تكلموا إن ده دلالة على التعظيم إنه والتقديس وانه انه ان انت في حضرة ربنا سبحانه وتعالى، في حضرة الوادي المقدس، فلا بد ان يعني تشعر بالمهابة، تشعر بالقدسية، تشعر بالعظمة. فده امر مهم لابد ان انت، وده من الحاجات المهمه لابد انك تستشعرها في الطريق، انك تستشعر عظم ربنا سبحانه وتعالى، تستشعر عظم من تعبد سبحانه وتعالى. فقال الله، قال اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا النقطه دي خطيره جدا 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 يا جماعه. وانا اخترتك، يعني دايما في قاعدة في القرآن اسمها العبرة ليست ب يعني بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، يعني العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في هذه الآية تكلم مع سيدنا موسى فقال له وأنا اخترتك. والكلمة دي موجهة لكل واحد فينا، الكلمة دي موجهة لكل شخص مننا، كل شخص مننا ربنا سبحانه وتعالى اختاره انه يكون بوظيفة. الله سبحانه وتعالى اعطاه من المهارات، واعطاه من الامكانيات، ويسر له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، وخلقه من اجل وظيفة. الوظيفة دي هو هيكون بها في هذه في هذا الارض، يعني في هذه الارض، ان الوظيفة دي وظيفة انت محتاج انك تدور عليها، محتاج انك تشوف ايه الامكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك عشان ربنا سبحانه وتعالى يستعملك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرقيك، عشان ربنا سبحانه وتعالى ياخذ بيدك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يقيمك على ثغر من ثغور الدين. فالله سبحانه وتعالى من اول لحظه قال للنبي، قال لي سيدنا موسى وانا اخترتك. كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيه بشيء، انت محتاج تدور ايه الحاجه اللي ربنا اصطفاك بيها، ايه الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك عشان تنميها وترقيها وتستفيد منها وتستغلها. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. ودي نقطه، مش اسمع، فاستمع، الالف والسين والتاء للطلب. فخلي عندك شده في الاستماع، شده في السماع، انك انت بما انك كنت يا موسى ماشي في الطريق بتدور على الهدى، وبما انك الان في حضرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، فانت تحتاج ان تستمع الهدى عشان تستطيع، او تستمع الوحي عشان تستطيع ان تصل الى هذا الهدى. فقال الله وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. ايه اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى اوحاها لسيدنا موسى عشان يستمع اليها؟ فاستمع لما يوحى، انني انا الله. انني انا الله، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم مع سيدنا موسى عن ربوبيته سبحانه وتعالى وانه هو ربه سبحانه وتعالى، فقال له ليست العبرة الان، الوحي لن يعني يعطيك الطريق عشان تمشي في الهدى إلا من أجل أن تصل إلى الإله الذي يستحق العبودية. فالله سبحانه وتعالى هو الله، هو المستحق وحده سبحانه وتعالى بالعبودية. وده الفرق ما بين الألوهية والعبودية يا جماعة، والربوبية يا جماعة. الربوبية يعني حتى الأوثان، أصحاب المشركين واللي بيعبدوا الأوثان أو غيرهم يعلمون أن هناك رب، ممكن رب والعياذ بالله اللي بيعبد بقرة، اللي بيعبد فأر، ده ما هو عارف، ما عنده رب، هو شايف أن في رب، هو يعلم أن هناك رب، وأن هذا الرب هو المتصرف سبحانه وتعالى، أنه متصرف في حياته. لكن من المستحق بالعبودية؟ مين اللي هوجه له العبودية؟ مين اللي هاسمع لأوامره وهنتهي بنواهيه؟ مين اللي هاسمع الوحي منه والذي سيوحى منه وهنفذه؟ هو الله. الله ومعاه حد تاني؟ لا. الله ومعاه وسائط؟ لا. الله ومعاه ولد؟ لا. الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهو الله سبحانه وتعالى ليس له إله، ليس له ند، ليس له شريك، ليس لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق بالعبودية. وتأتي هنا بقى نقطة خطيرة جدا، والوقفة دي احنا محتاجين نقف معها شويتين لعظمها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، طب ما هي الصلاة جزء من العبودية، صح كده؟ مش الصلاة جزء من العبودية؟ طيب احنا ليه ربنا سبحانه وتعالى خص الكلام
صلى الله عليه وسلم
خص الكلام عن الصلاة بعد ما نتكلم عن العبودية بشكل عام؟ فقال: وأقم الصلاة لذكري. وده يا جماعة ده لعظم الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى، ودي نقطة ملمح مهم، يعني انه لما تكلم عن الصلاة ما قالش وصلي، وما قالش احرص على الصلاة، لا، قال: وأقم الصلاة. أقم ديت، تعرف يا جماعة انتوا عاملين، عارف تعاملنا زي ايه؟ أقم دي يقول لك ايه؟ أقام البناء. فكأن الصلاة دي بناء انت بتقيمه في حياتك، الصلاة كأن هي بناء انت بتقيمه في حياتك، فأنت بترتب حياتك على الصلاة. ان الصلاة هي يعني هي أشرف العبادات، وهي أفضل الطاعات، وإن الصلاة هي اللي حقيقة هي اللي بتجعلك إنسان مسلم مرتبط بربنا سبحانه وتعالى. بتروح بتصحى الصبح، أول ما بتصحى بتصلي صلاة الفجر عشان تعلم في بداية يومك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني هو مستحق بالعبودية، هو سبحانه وتعالى اللي انت هتمشي في هذا الطريق وهتكمل يومك به سبحانه وتعالى. بعد فترة بتروح الشغل، تقعد في الشغل فترة من الزمن، فتبدأ تنشغل بالمعاني وتشتغل بالأعمال وبالسوق والتجارة وبالأعمال اللي انت بتعملها، فتأتي صلاة الظهر عشان تيجي في فترة انت محتاج ان انت تفصل عشان ترجع تتذكر المعاني مرة اخرى. وبعدين بعد صلاة الظهر تكمل شغلك، تروح بيتك، فتبدأ ان انت خلاص بقى هتقعد بقى وتريح، وتفضل قاعد بقى مع اولادك، وقاعد مع زوجتك، وقاعد مع اهلك. فربنا سبحانه وتعالى تأتي صلاة العصر. تأتي صلاة العصر في الوقت اللي انت المفروض هتقعد فيه مع اهلك بقى، فربنا يذكرك بأنك أنت برضو هتقعد مع أهلك بالله، وأن علاقتك بأهلك هي عبارة عن علاقة مبنية بالله سبحانه وتعالى. فلذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد وتر أهله. ويعني وده معنى وكأنه فقد أهله. ثم بعد صلاة العصر تقعد، وبعدين تأتي بقى نهاية اليوم، يجي نهاية اليوم بقى، فأنت محتاج بقى في نهاية اليوم تسمع قرآن بقى، وتقعد كده تجلس ما بين الصلاتين، ما بين العشاءين، المغرب والعشاء، فتصلي المغرب اللي هو وتر الليل، وتر النهار بعد ما تخلص بقى النهار وكل ما فيه، ثم يأتي بعد كده يعني تجلس تنتظر صلاة العشاء حتى تصلي العشاء الآخرة، وتسمع القرآن في هدوء. ثم بعد صلاة العشاء بقى يعني يأتي بقى الجلوس والمثامرة مع أهلك، ومع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسامر أهله بعد صلاة العشاء، ثم ينام عشان يقوم بقى يتهجد من الليل، ياخد معاني من القرآن. تخيلوا البناء ده، الترتيب الحياتي ده، ده بناء في حياة الإنسان. تخيل لو واحد بقى مرتب نفسه أنه كل يوم يعمل الأعمال دي، أنه يعيش بالصلاة في بهذه الطريقة. تخيلوا البناء اللي في حياته، أن الصلاة دي هتبقى عبارة عن إيه؟ الصلاة دلوقتي ما عادتش عبادة، الصلاة دلوقتي أصبحت عهدات وبناء مبني عليه الحياة. ولذلك هتلاقي الناس المحافظة على الصلاة دايما، ودي نقطة تحسها دايما، يعني تلاقي واحد يقول لك ايه مثلا، تلاقي انت مثلا عايز تقابل حد فتقول له ايه هنتقابل امتى، فقال لك والله تعالى نتقابل بعد صلاه المغرب والعشاء، او تعالى نتقابل ما بين العصر والمغرب، احنا في الصيف دلوقتي فيعني ايه وقت العصر والمغرب طويل، ما بين العصر والمغرب طويل فتعالى نتقابل قبل المغرب بشويه، او واحد يقول لك ايه ما تيجي نعمل الشغلانه الفلانيه قبل الظهر، فيقول لك ماشي ده قبل الظهر بعد فتره طويله دلوقتي، فخلاص ممكن نعمل الشغل الفلاني ده نخلص على الظهر ان شاء الله نبقى مخلصين. فهتلاقي كلامه مرتبط بالصلاه، يعني الشخص اللي الصلاه مقامه في حياته هو الصلاه جزء من حياته، انه كان فعلا الصلاه دي يعني بناء مبني موجود في حياته. ثم تأتي قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، زي ما احنا قلنا من شوية كده ان الصلاة بتأتي تذكر الإنسان، بس يعني هنجد هنقول هنا بقى شوية معاني العلماء هنا، يعني سبحان الله من أجمل ما وقفت عليه صراحة تجميعة الإمام، يعني تجميعة جمعها الشيخ سيد طنطاوي في تفسيره في قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، إنه قيل هنا ذكري هنا معناها إيه؟ ذكري هنا معناها إنه قيل إن عشان تذكر ربنا سبحانه وتعالى، عشان الصلاة مليئة بالأفكار، وقيل إنك أنت ذكري أي أن الله يذكرك، إنك لما تصلي ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بالثناء ويثيبك على هذه الصلاة. وقيل وأقم الصلاة لذكري أي للأوقات المذكورة للوقت اللي هي مواقيت الصلاة، يبقى إن فيها مواقيت معينة هتذكرها هي ديت اللي هتصلي فيها. وقيل لذكري أي بمجرد إنك تتذكرها لابد إنك تقيم هذه الصلاة. فتخيل لما حط المعاني دي كلها مع بعضها فتجد قيمة بناء الصلاة بقى في حياة المسلم، زي ما أنا بقولت لك كده إن الصلاة دي هي اللي هتذكرك بمعاني إنك أنت وأنت بتصلي، هتذكر بقى معاني إن أنت عايش بالله ولله، إنك أنت وأنت هتصلي هتاخد ثواب وحسنات فتغسل قلبك وتغسل نفسيتك، إنك أنت لما هتصلي هترتب أوقات الحياة وعلى المواقيت بتاعة الصلاة بالضبط فنظام حياتك يترتب، أو إنك أنت ما تنساش الصلاة، إنك بمجرد إنك تنسى مثلا انشغلت في عمل وعدت وقت صلاة الجماعة فأنت لابد إنك بمجرد إنك تتذكر الصلاة إنك تصلي مباشرة. بتحط المعاني دي كلها جنب بعضها زي ما أنا قلت من شوية تلاقيد أن الصلاة أصبحت بناء في حياتك. وأقم الصلاة لذكري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حديث، ودي نقطة من المعاني القيمة، كان الحديث كما قال حديث عند الحديث عن عبد الله بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون فتأتي صلاة الصبح فتذكرها فتغسلها، تحترقون فتأتي صلاة الظهر فتغسلها، تحترقون فتأتي صلاة العصر فتغسلها، تحترقون فتأتي صلاة المغرب فتغسلها، وتحترقون فتأتي صلاة العشاء فتغسلها. فإن الإنسان ثم تنام وليس عليكم من شيء، ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يحترق بالذنوب ويحترق بالانشغال في الدنيا فتأتي الصلاة تذكره بالمعاني. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يخص الكلام عن الصلاة بعد ما تكلم عن فاعبدني، بالرغم من أن العبادة هنا تشمل كل الصلاة، يبقى لقيمة الصلاة وأهمية الصلاة في حياة المسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وإن لابد أن الإنسان يفهم الإنسان بطبعه جهول ملول ناسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي بينسى هذه المعاني، فلابد أن يكون هناك ثواب وعقاب، لابد أن يكون هناك يعني خط سير هينتهي في النهاية، هيحاسب على هذه الأعمال. فلذلك قال الله سيدنا موسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إنك أنت دايما تبقى بتجري وبتتحرك وبتسعى في طريق إنك أنت هتصل في النهاية إلى القرآن، هتصل في النهاية إلى القيامة، وهتصل في النهاية إلى الآخرة. فأنت بتمشي وانت شايف آخر الطريق، فتجد في السعي، تجد في الطريق، تجد في إقامة الصلاة، تجد في العبودية. فيأتي هنا الركن الثاني من أركان الإيمان بعد معرفة ربنا سبحانه وتعالى، إنك تعرف الدار الآخرة، إنك لابد إنك تؤمن بالدار الآخرة عشان تتحرك في الطريق إلى الدار الآخرة. ده أمر مهم يا جماعة، إنه الإنسان دايما بينسى، ولو ما جعلش الآخرة قدام عينه عمره ما هيكمل في هذه المعاني. لتجزى كل نفس بما تسعى، إن السعي والطريق اللي أنت رحت مشيت فيه عمرك كله دوت، والصلاة اللي أقمتها والعبودية اللي أقمتها، في الآخر السعي ده أنت هتجزى عليه. وربنا أخفى هذه الساعة وأخفى القيامة عشان ربنا سبحانه وتعالى، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور حديث الفسيلة: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إنه الإنسان هيظل يسعى لغاية آخر لحظة، إنه هيظل يسعى ومش عليه النتائج، إنه ربنا بيجزي على السعي مش بيجزي على النتيجة. ودي نقطة خطيرة جدا جدا، فارق ما بين خطاب القرآن وما بين خطاب بتوع تنمية بشرية ولا خطاب البشر أو خطاب الدنيا. إنه خطاب الدنيا يقولك والله إنجازك على مدى النتيجة اللي انت وصلت لها، اديني الأرقام بتاعتك وأنا أقولك انت نجحت ولا ما نجحتش. لكن ربنا لا، العمل مع ربنا مش كده. العمل مع ربنا انت سعيت عملت اللي مطلوب منك، مالكش دعوه بالنتيجة. النتيجة دي ربنا ما بيجزيش على النتيجة، ربنا بيجزي على السعي. ودي نقطة مهمة جدا 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 جدا. وكل نفس هنا كل نفس مسؤولة عن نفسها، مش محدش هيسأل عن حد. وإنه هو يعني كل نفس ستجزى على ما ستسعى. ثم يقول الله تعالى: فلا عشان ما نطلش أكتر من كده: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي أنه أنت ماشي في الطريق هناك صحبتين، في صحبة هتعينك وفي صحبة هتصدك. فخد بالك من اللي هيصدك، خد بالك من اللي هيقف في طريقك. ما تتخيلش أن الطريق هيبقى معبد، هناك اللي هيصدك أي هيعاديك، وهناك اللي هيصدك أي الصحبة السوء. إنه شخص مش عايز يعيش بقى العبودية دي، ولا عايز يعيش بإقامة الصلاة في حياته، ولا عايز يرتبط بحاجة، متبع هواه والعياذ بالله كما قال الله: من لا يؤمن بهذه الآخرة واتبع هواه. فهو متبع هواه، بيعمل اللي هو عاوزه ومش فارق معاه الثواب ولا العقاب، مش شايف الآخرة، فلم يؤمن بالآخرة، فبالتالي عاش بقى زي ما أراد إنه هو يعيش، فهلك. وإن الهلاك الحقيقي هنا مش إن الإنسان يعني مثلا يفقد فلوسه، أو إن الإنسان يفقد وظيفته، أو إن الإنسان يفقد شهرته، لأ، الهلاك الحقيقي إن الإنسان يفقد سبيله الموصل لله سبحانه وتعالى. إنه فترد هنا والتردي هنا وكأنه بيسقط من جبل، إنه بيهلك، إنه ربنا سمى الشخص ده أو وصف الشخص ده اللي هيمشي في الطريق من غير ما يؤمن بربنا سبحانه وتعالى، من غير ما يعبد ربنا سبحانه وتعالى، من غير ما يؤمن بالآخرة ويريد ثوابها ويخاف من عقابها، إنه هو وأراد إنه يمشي يعيش في هذه الحياة بكل ما يريد وكل ما يتمنى، سمى إنه إنسان، هذا الإنسان تردى، أن هذا الإنسان هلك والعياذ بالله. يعني كانت ده المجلس الثاني في مقدمة سورة طه، يعني مع وقفات في سلسلة حتى لا تشقى، إن الإنسان إيه هي الحاجات اللي هنخرج بها من هذه الصورة عشان ما نصلش إلى هذا الشقاء. يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويعني تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.